المجلة إيمان الحمود.
عاشت العاصمة الفرنسية أسبوعا حافلا بالحراك الدبلوماسي، لكن أبرز محطات هذا الأسبوع كانت تلك الزيارة المثيرة للجدل والتي قام بها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى باريس. هذا الجدل لا يتعلق فقط بالآراء المتباينة حيال الزيارة، ولكن أيضا بمستقبل سوريا الذي قد يشهد تغيرا لافتا فيما لو نجحت الزيارة في تحقيق أهدافها المتعلقة بإقناع الغرب المتردد حيال القيادة السورية الجديدة. في المقابل لا يمكن تجاوز تلك الأنباء التي تتوارد من الداخل السوري حيال وضع الأقليات، كما أن ما يجري على الحدود السورية الإسرائيلية يثير بدوره عديد التساؤلات. دعونا نطرح بعضا منها في المجلة السياسية هذا الأسبوع مع ضيوفنا الكرام. بداية معنا في الاستوديو الأستاذة فرح يوسف الباحثة في العلوم السياسية، الدكتورة منال خليفة عضو في حزب النهضة الفرنسي، الأستاذ فهد المصري رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر، وعبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ مجدي الحلبي الصحفي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكم جميعا. نرحب بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من المجلة السياسية والتي تتناول تطورات الملف السوري بطبيعة الحال تزامنا مع الزيارة التي قام بها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى باريس. ومن باب ليديز فيرست كما يقال، سوف نبدأ بالدكتورة منال خليفة وهي عضو في حزب النهضة الفرنسي. دكتورة منال، هذه الزيارة أثارت الكثير من الجدل داخل فرنسا بين الأحزاب الفرنسية تحديدا وبين أيضا الجالية السورية، ولكن دعينا نتناول الجدل داخل فرنسا حيال زيارة أحمد الشرع إلى باريس.
نعم، يعني ما إنه شيء جديد إنه بعض الأحزاب الإكستريميست المتطرفة، كان اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف في فرنسا، بيستغلوا كل فرصة لنقد الرئيس ماكرون لأهداف سياسية داخلية يعني عن جد مش بمستوى التحديات الإقليمية الموجودة. اليوم هيدي الزيارة واستقبال الرئيس الشرع بباريس هي بتندرج برأيي ضمن سياسة الرئيس ماكرون، سياسة الخارجية للرئيس ماكرون، اللي هي عبارة عن سياسة الانفتاح المشروط والحوار الواقعي. يعني اليوم رئيس ماكرون عم يفتح باب الحوار، لأن الحال دايما ما رح يكون إلا بالحوار، وبعد قطيعة طويلة. يعني هيدي الزيارة هي فيها تكون كانت حدث كتير مهم، وفيها تأسس لشيء مفيد بعتقد للشعب السوري. كلنا بنأمل بهيدا الشيء، لأن أي قطيعة أو أي جمود سياسي لا جدوى منه، خاصة بهذا الوضع المعقد بالمنطقة.
البعض يقول بأن الرئيس ماكرون حتى على كاميرات التلفزيون لم يكن مرتاحا أثناء هذه الزيارة، لا أدري إذا كنت تتفقين مع هذا الطرح. يعني كان هناك نوع من البرود خلال استقبال الشرع حتى خلال المؤتمر الصحفي.
طبعا اليوم هيدي الزيارة فينا نعتبرها بداية اختبار نوايا، أول زيارة للرئيس الشرع. رئيس ماكرون طبعا واعي لدقة الوضع، واعي للتجاوزات وبعض المجازر طبعا فينا نقول اللي عم تصير بسوريا، واعي للخطر اللي عم يعيشه الشعب السوري، لهموم بعض السوريين تجاه الأمن، أمنهم وسلامتهم وحقوقهم. فكان في ميزان بهيدا الاستقبال. نعم، الرئيس ماكرون جاهز لمد يد العون لأي نظام جديد يريد مستقبل أفضل لسوريا، وجاهز على تقديم جميع الضمانات، لكن اليد الأخرى تتمسك بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.
صحيح. طيب ننتقل للأستاذة فرح يوسف بالحديث عن حقوق الإنسان، وأنت باحثة في العلوم السياسية وأيضا ناشطة في مجال حقوق الإنسان. لاحظنا أيضا خلال هذه الزيارة تباين الآراء داخل يعني الجالية السورية نفسها المقيمة في الخارج، يعني كان هناك مؤيدين وكما كان هناك معارضين، فكيف استقبل السوريون هذه الزيارة برأيك على الأقل هنا في باريس؟
شكرا أستاذ إيمان على الاستضافة. ويعني بالحقيقة بالنسبة لي العنوان العريض للزيارة الأخيرة اللي صارت هو لا جديد، يعني لا جديد في المطالب، لا جديد في مطالب المجتمع الدولي اللي هي أصلاً تتقاطع مع مطالب المجتمع السوري نفسه، ولا جديد في الإجابات العائمة والضبابية التي قدمها الرئيس الانتقالي السوري، ولا جديد كذلك في ردود الأفعال. من الطبيعي يعني اليوم إذا انقسم الشارع السوري في باريس إلى قسمين، قسم ثلاث أقسام إذا أردنا أن نكون أكثر إنصافاً، قسم أراد استقباله بالورود، هكذا كان نص الدعوة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي حشدت لهذا الاستقبال، قسم آخر دعا للمقاطعة ودعوة الحكومة الفرنسية لإلغاء هذه الزيارة، وقسم ثالث كان يعني لديه مطالب وهو الذي كان يرغب بالمشاركة بهذا اللقاء والتأثير على مخرجاته.
نعم،
بالحقيقة الجهة التي أرادت استقباله بالورود كانت إشكالية بعض الشيء، لأنها تأسست بعد سقوط نظام الأسد وهي تصر على تمثيل الجالية السورية في فرنسا رغم اعتراضات من كثير من السوريين. ولكن علينا ألا ننسى أننا خارجون من حكم مستبد عمره 50 عام وأكثر. هذه المظاهر من التأليه والتطبيل والبكاء وما بعرف شو من هذه المظاهر التي رأيناها، لو عاد بشار الأسد اليوم إلى باريس، لو جاء اليوم في زيارة، ولا أقول قبل سقوطه، أقول اليوم، هذا المجرم السفاح إذا جاء إلى باريس لوجدنا جوقة من المطبلين والمحتفلين.
هذه ثقافة عربية ليس علاقة بسوريا.
فلم أتفاجأ بالحقيقة، لم أتفاجأ بهذه الدعوات، ولكنني لم أكن مع أي من الطرفين، يعني لم أنزل إلى الشارع لتظاهر ضد زيارته، رغم تحفظاتي على شكل الزيارة وليس على الزيارة بحد ذاتها، ولا على العكس على الأكيد لم أنزل استقباله بالورود.
نعم أستاذ فهد المصري، وأنت الآن رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر، هذا الحزب الناشئ. نعم. الذي ظهر إذن بعد سقوط النظام ومع بروز الإدارة السورية الجديدة. أيضا كنت متواجدا خلال هذه الزيارة وتبعتها باهتمام، ولاحظت أيضا هذا التباين في الآراء في الداخل الفرنسي سواء بين الفرنسيين أو بين السوريين. كيف تقيم نتائج الزيارة؟ دعنا نتحدث عن نتائجها. إجابة أستاذة فرح تحدثت بأنه لا جديد، لم يحصلوا على الضمانات التي كانوا يتوقعونها. ما كيف ترى أنت نتائج هذه الزيارة؟
تباين الآراء، هذه
ظاهرة صحية،
ظاهرة صحية وديمقراطية.
نعم.
لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال، وبما أنني من سوريا التي خرج منها نور المسيحية على أوروبا وعرفت أوروبا المسيحية من خلال دمشق ومن خلال سوريا، نريد تهنئة الشعوب المسيحية في أوروبا والشعوب الكاثوليكية حول العالم بانتخاب بابا جديد في الفاتيكان بهذه المناسبة. ثانيا، اسمحي لي أن أتوجه بالشكر للجمهورية الفرنسية العظيمة على فتح الباب لسوريا الجديدة ودعم الشعب السوري، وأن أحيي وأثني على شجاعة الرئيس الشجاع إيمانويل ماكرون لتبنيه رفع العقوبات الأوروبية عن كاهل الشعب السوري. طالما أن هذه العقوبات فرضت على النظام السوري، النظام السوري سقط. اليوم تفتح فرنسا صفحة فرنسية وأوروبية جديدة مع سوريا من أجل بناء مستقبل أفضل وبناء علاقات تاريخية جديدة ما بين سوريا والقارة الأوروبية وبشكل خاص فرنسا التي تمتلك سوريا معها علاقات تاريخية قديمة، وأيضا البنى التحتية للدولة السورية أساسا منذ تأسيس الدولة السورية هي بنى تحتية فرنسية. فإذا نعول على فرنسا الدعم الكبير في بناء الدولة السورية الجديدة. ونحن للإجابة على سؤالك، نحن متفائلون للغاية. يعني تحدثتم عن البرود في الاستقبال، لكن علينا أن نتحدث عن السخونة والترحيب الحار في وداء الرئيس الشرع في قصر الإليزي في باريس، الذي يظهر بكل وضوح حفاوة والاهتمام الذي أبداه الرئيس ماكرون. وأيضا يظهر من صور وداء الرئيس الشرع في قصر الإليزي حجم الارتياح الذي شكله هذا اللقاء ما بين رئيسي الدولتين.
لكن أنت لاحظت أيضا حتى خلال المؤتمر الصحفي كثير من الصحفيين الفرنسيين وجهوا أسئلة لاذعة للرئيس الشرع، أبرزها بأن الفرنسيين غير مطمئنين حتى الآن لوجوده في السلطة أو لوجود هذه الإدارة الجديدة.
هذا طبيعي، هذه الديمقراطية، يعبر كل طرف عن آرائه كما يشاء. بالتأكيد ليس هناك مؤيدين بالمطلق للرئيس الشرع في سوريا، وبالتأكيد ليس هناك مؤيدين للرئيس إيمانويل ماكرون بالمطلق في فرنسا أيضا.
الخلفية التي جاءت منها الإدارة السورية الجديدة تثير المخاوف في فرنسا لارتباطها بمخيلة المواطن الفرنسي بالأحداث الإرهابية التي استهدفت، يعني المواطن الفرنسي لا يعلم.
الرئيس الشرع أجاب بشكل واضح عن هذا السؤال، أجاب بشكل واضح أنهم كانوا يدافعون عن الشعب السوري عندما كان بشار الأسد يرمي بالبراميل المتفجرة ويستخدم الكيماوي ضد الشعب السوري. أنا لست هنا بصدد الدفاع عن رئيس الشرع.
نعم.
أو ماضي، أنا ما يهمني هو الحاضر. نحن بالتأكيد ندين أي حالة انتهاكات لحقوق الإنسان ونطالب بمحاسبة مرتكبيها من أي طرف كانوا. نحن علينا أن ننظر منذ استلام الرئيس الشرعي للسلطة منذ 8 ديسمبر، منذ سقوط بشار الأسد وحتى هذا اليوم، سقوط بشار الأسد وما تحقق من إنجازات حتى اليوم، لنكون منصفين وعادلين، تحققت معجزة سياسية حقيقية في سوريا.
ما هي هذه المعجزة؟
أولا جميع الخبراء كل الخبراء والمراقبين للأوضاع في الشرق الأوسط كانوا يتوقعون وقوع حرب أهلية فيما لو سقط بشار الأسد. لم تقع حرب أهلية في سوريا،
فقط مجازر بحق الأقلية.
لم تقع حرب أهلية في سوريا، لم تقسم سوريا، كان الجميع يراهن على حرب أهلية. كان علينا أن نتذكر، لنكن منصفين وعادلين، علينا أن نتذكر في دول شهدت حروب،
صحيح،
شهدت قيادات سياسية بعد حروب وبعد ثورات، ولكن لم يحدث في سوريا ما حدث في تلك الدول. علينا أن نتذكر ما حدث في رواندا.
كل ذلك فيما بعد، يعني الحلقة طويلة ولدينا الكثير من المحاور حول هذا الموضوع بالذات. نحن الآن نتحدث عن الزيارة، فلنستمع إلى رأي مجدي الحلبي الصحفي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك أستاذ مجدي.
أهلاً.
شكرا لتواجدك معنا
وجميع المشاركين.
الله يخليك. أنت معنا يعني وتشارك معنا وتراقب طبعا ما يحدث في فرنسا طبعا. هذه الزيارة من بعيد، ولابد بأنك مهتم، خاصة وأن لها علاقة بما يحدث على الحدود الإسرائيلية السورية وهذه المباحثات التي قيل بأنها تجري في الإمارات أو بوساطة إماراتية. هل نجحت ربما هذه الزيارة في تحقيق أهدافها؟ أنت كيف تقيمها قبل أن ندخل أكثر في الموضوع؟
هذه الزيارة أنا وصفتها بزيارة تاريخية للرئيس السوري المؤقت رئيس أحمد الشرع لأسباب عديدة، منها وأهمها تاريخ هذا الشخص وماضيه القريب ليس البعيد، وأن ينتقل بهذه السرعة من ماضي على قائمة الإرهاب وإرهابي وأبو محمد الجولاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يستقبل في قصر الإليزي. هذا حدث تاريخي بالنسبة للدولة السورية الجديدة أو العتيدة، ولكن على أحمد الشرع أن يستثمر هذه الزيارة وهذا استقبال وهذا القبول له في العالم الغربي، خاصة فرنسا التي تقود أوروبا اليوم في هذا الموضوع، موضوع سوريا، وأن يذهب أبعد من ذلك. الآن يعني يمكن القول بعد هذه الزيارة وبعد المؤتمر الصحفي والأسئلة المحرجة أو غير المحرجة يصل الوضع إلى العمل. الآن على أحمد الشرع أن يثبت، وليس على ماكرون أن يثبت شيء، ولا على الألماني ولا على الأمريكي. المرحلة القادمة نراها هي العمل في سوريا من أجل أن يصل الرئيس الشرع إلى لقاء مع الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية من أجل التقدم إلى الأمام. أنا أستطيع أن أقول بأن كل جهة، كل الأطراف العربية والغربية بما في ذلك الولايات المتحدة تريد أن تعطي فرصة لهذه الإدارة من أجل التقدم نحو سوريا واحدة، ولكن ما حدث من مجازر في الساحل السوري ومن أحداث في جرمانة وصحنايا والسويداء ودرعا تثير المخاوف والشكوك وهي مشروعة. ومن جهة أخرى يمكن القول إيمان والمشاركين أن هذا العمل جديد، هذه الإدارة جديدة، هناك أخطاء وستكون أخطاء، ولكن المهم أن يذهبوا إلى إشراك كل المكونات السورية في الدولة السورية الجديدة، وأن يكون هناك دستور سوري لكل السوريين وليس للمنتصر من السوريين.
طيب بما أنك ذكرت ما حدث في السويداء وجرمانة وكل ما يجري هناك خاصة مع الأقلية الدرزية، وأنت أيضا خبير في الشؤون، أذكر أنك خبير في الشؤون الإسرائيلية، هل هو مبرر ما حدث من قبل إسرائيل، يعني نشر هذه القوات في الجنوب السوري، محاولة قصف أهداف سورية وصلت حتى القصر الرئاسي؟ يعني لا أدري كيف يمكن تبرير مثل هذه الأعمال في حين أنت تتحدث بأنه الإدارة السورية جديدة والأخطاء يمكن أن تحدث. كيف تقيم ما يجري حاليا بين سوريا وإسرائيل؟
أولا بين سوريا وإسرائيل هناك تواصل، بين هذه الإدارة وبين الإدارة الإسرائيلية والقيادة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية هناك تواصل مباشر وليس غير مباشر. الغير المباشر هو لتسهيل بعض الأعمال فيما يتعلق مستقبلا بنشر جيوش أو جيش من الذين تدربوا لدى البنتاغون على الحدود الإسرائيلية السورية الجديدة التي تريدها إسرائيل حدود وليس خط وقف إطلاق النار. من جهة أخرى نحن نرى أن إسرائيل منذ اليوم الأول لسقوط بشار الأسد قالت وبشكل واضح لا نريد أن تدخل أي قوات من الإدارة الجديدة إلى الجنوب السوري، لا نثق بهم، هي قوات متشددة ماضيها إرهابي ولا نريدها على حدودنا. والآن هناك نقاشات بين الإدارة الإسرائيلية وبين الإدارة السورية محاولة للوصول إلى حل من يكون على الحدود السورية الإسرائيلية من أي قوات. فمن جهة إسرائيل تتحدث مع هذه الإدارة بشكل دائم ومنذ اليوم الأول وليس البارحة وليس قبل أسبوع، ومن جهة أخرى هذه الإدارة أيضا تريد التواصل مع إسرائيل حتى لا يكون هناك إمكانية لحدوث تجاوزات أكبر لإسرائيل داخل الأراضي السورية. ونحن نعلم أن إسرائيل على بعد نحو 25 كيلومتر إلى 30 من العاصمة دمشق، وضرب المحيط القصر الرئاسي رسالة للرئيس الشرعي بأن إسرائيل لن تقبل أي شيء مما يحدث الآن في الجنوب السوري، ولذلك منعوا دخول القوات الوطنية أو قوات الأمن إلى الجنوب السوري. وهنا تقاطعت مصلحة إسرائيل ومصلحة الدروز في سوريا، وليس من أجل عيون الدروز إذا كانت زرقاء أو خضراء أو حمراء أو سوداء.
نعم مجدي، فقط في عندي تعليق، حضرتك ذكرت أنه القيادة الإسرائيلية لا تثق في قوات الجديدة الحكومية الجديدة، ولكن هل كانت تثق إسرائيل بوجود ميليشيات الشيعية المتطرفة التابعة لإيران على حدودها وعلى رأسها ميليشيا حزب الله الإرهابية؟ لم تكن تقصفهم إلا فيما ندى، هل كانت تثق بهم؟
أستاذ فهد، إسرائيل، أنا لا أدافع عن إسرائيل، أنا أحاول أن أحلل ما هو الموقف الإسرائيلي. إسرائيل كانت ترى الميليشيات الإيرانية كعدوة وكانت تقصفها دائما. إسرائيل كانت تعتمد على الجيش السوري أو جيش بشار الأسد في حفظ الحدود، وعندما دخل داعش إلى قرية حضر قامت إسرائيل بإبعادها وإعادة الجيش السوري إلى هناك. كانت تثق بالجيش السوري فقط،
كانت تثق بجيش بشار الأسد، وإسرائيل لم تقصف بشار الأسد.
نعم،
ولم تقصف بشار الأسد ودافعت عن بشار الأسد وحمته من السقوط.
صحيح أخي، هناك تخادم بين إسرائيل وبين بشار الأسد. بشار الأسد أراد أن يضمن حكمه، أراد أن يضمن حكمه، وإسرائيل أرادت أن تضمن الحدود أو خط وقف إطلاق النار، هذا ما يهمها. لا يهمها، لا تريد لا التوسع في سوريا ولا تحتل سوريا ولا تحتل مناطق أخرى، يكفيها ما لديها من احتلال وعليها أن تتخلص من هذا الاحتلال فتحتل أراضي جديدة. الأمور هي أكثر أمنية عسكرية فقط، ليست سياسية. ومن يتحدث مع أحمد الشرع
على مصادر المياه، وماذا عن السيطرة على مصادر المياه ومحاولة توسيع التنقيب عن النفط؟
ومن اليوم لا حاجة مصادر مياه، اليوم من الهواء تصنع مياه، تعال إلى دبي وشوف. المشكلة أن من يتحدث مع أحمد الشرع اليوم هم القياديين العسكريين الذين تحدثوا معه ومع مجموعاته عندما كانت فكرة حسن الجوار والعلاج في المستشفيات.
نعم أستاذ دكتورة منال، نعود إليك دكتورة منال. يعني فرنسا يبدو بأنها تلقت ضمانات نوعا ما من الإدارة السورية الجديدة، وهذا ما سيفتح المجال ربما لرفع عقوبات. هل تتوقعين أنه رفع العقوبات عن سوريا في يعني في خضم علاقاتك يعني في الداخل الفرنسي ستكون قريبة العقوبات الغربية وليس فقط الفرنسية، يعني عقوبات الاتحاد الأوروبي؟
بعتقد أنه العقوبات الأوروبية على سوريا بتحتاج لوقت لرفع، يعني رفع العقوبات حيكون حتى ما وعد به الرئيس ماكرون هو رفع تدريجي للعقوبات بشكل مشروط في حال أثبت رئيس الشرع جديته بإقامة الإصلاحات وحماية الأقليات ومحاسبة كل من يقوم بالجرائم في سوريا. ففي نقاط كتير 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 يجب التأكد منها قبل رفع العقوبات الأوروبية، ولكن بنفس الوقت في تطمين، يعني في تطمين من الرئيس ماكرون. اليوم فرنسا هي بتتكلم باسم الاتحاد الأوروبي، في حال كان في تجاوب وإيجابية من ناحية الرئيس الشرع واستثمر بهذا المكان وهذه الفرصة، فرنسا طبعا قادرة على الضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات وحتى على أمريكا ليمشوا بنفس السيستم.
يعني أيضا أطرح عليك وجهة نظر أخرى تم تداولها خلال اليومين الأخيرين بأن فرنسا في النهاية دولة غربية وهي تبحث عن مصالحها في سوريا. مصالح الفرنسية تتمثل ربما بعدم عودة مشكلة اللاجئين إلى أوروبا. يعني إذا تمكن الشرع من حفظ السلم في سوريا ما يمنع موجة هجرة جديدة إلى فرنسا، فيبدو هذا بالنسبة لفرنسا هذا ضمان كافي لرفع العقوبات بغض النظر عما يجري داخل سوريا.
هذه نقطة من النقاط المهمة اللي تم التباحث فيها، طبعا نقطة عودة اللاجئين، نقطة التعاون لمحاربة الإرهاب واحترام الاتفاق مع قسد والأكراد وحماية الأقليات، هو النقط أساسية. يعني مش بس نقطة إعادة اللاجئين هي اللي راح تخلي رفع العقوبات ممكنة، بالعكس في نقط كتير يجب التأكد منها قبل أي اتفاق. وفرنسا نعم إلى يعني طبيعي أنه أن يهم فرنسا عدم عودة اللاجئين أو تنظيم موضوع اللاجئين، ولكن لفرنسا تاريخ مع سوريا ومع لبنان، لفرنسا تأثير كبير بالاتحاد الأوروبي، فطبيعي تكون فرنسا هي أول دولة بتستقبل الرئيس الشرعي وبتفتح باب الحوار. يعني اليوم نحن كتير بعد الموضوع بريماتوري، يعني بعد ما نضجت النقاشات، يعني هيدا لقاء أول هو منه، يعني في ناس عم تتعامل مع الموضوع على كأنه صار اتفاقيات لا هيدا بس لقاء أول فتح لباب الحوار لحل سياسي، لأنه رئيس ماكرون مقتنع أنه ما ضرورة حل سياسي للأزمة بسوريا، فهي بس نقطة بداية.
طب أنت ذكرتي نقطة مهمة الآن خلال كلامك بأنه فرنسا كانت راعية لسوريا ولبنان، وفرنسا تعتبر نفسها يعني هل ساهمت فرنسا الآن في تقريب وجهة النظر السورية اللبنانية؟ أنت تعلمي بأن هناك أيضا مشاكل حدودية بين سوريا ولبنان.
نعم، اليوم في مجهود فرنسي ومجهود أوروبي من أجل الاستقرار والأمن بالمنطقة. يعني بطل مسموح أنه تكون سوريا أو لبنان هي مركز لصراع إقليمي أو لحروب غير دول على أرضها، هذا الهدف الأساسي. وللوصول إلى هذا الهدف نعم يجب فرنسا تسعى إلى تقريب وجهات النظر اللبنانية السورية.
نعم،
يعني الجانب الأمني بالتأكيد كان له بعد كبير في المحادثات ما بين الرئيسين الشرع وماكرون، وبالتأكيد يعني في الحديث عن موضوع سوريا ولبنان، يعني الملاحظ في كلام الرئيس ماكرون أنه لأول مرة يساوي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين محاربة حزب الله ومكافحة داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية في المنطقة. من هنا أتت إشادة الرئيس ماكرون بما قامت به السلطة الجديدة في دمشق من استهداف وضرب لحزب الله والميليشيات الشيعية المتطرفة والجماعات الجهادية في سوريا والمنطقة وضمان أمن الحدود السورية اللبنانية.
نعم،
هذه نقطة جدا مهمة.
طيب أستاذ فرح، يعني سمعت كل ما ذكر قبل قليل، يعني ربما تكون بعض الأطياف أو تتهم بعض الأطياف بأنها متشائمة في سوريا حيال إدارة جديدة ومتعجلة نوعا ما في مطالباتها حيال ما يجري داخل سوريا. لا أدري كيف تردين على هذه الأصوات، خاصة وأنه الجميع يبدو مطمئنا أو الجميع يريد أن يبني إجراءات أو يحاول بناء إجراءات ثقة مع الإدارة السورية الجديدة.
الجميع تقصدين
يعني الدول العربية والدول الغربية، يعني هناك نوايا حسنة ولكن هناك من يشكك في كل ذلك.
هلأ يعني أنا ما بحب الحديث عن التفاؤل والتشاؤم كمشاعر، ولكن كمعطيات على الأرض. الأستاذ مجدي ذكر أنه كان مذهل التحول من أبو محمد الجولاني إلى أحمد الشرع، من مصنف على قوائم الإرهاب إلى شخص في الإليزي. لم يتحول بعد، يعني ما يزال هذا الشخص مصنف على قوائم الإرهاب وأخذ إذنا باسمه الحركي للقدوم إلى فرنسا. الرئيس الشرع اليوم غير قادر على الذهاب إلى القامشلي في سوريا دون ترتيبات أمنية واتفاقيات سياسية. علينا أن ننظر إلى الواقع كما هو. أثمن عاليا موقف فرنسا في السنوات الماضية ورفضها للتطبيع مع النظام السوري، حتى نظام الأسد، حتى عندما كانت عربة التطبيع تسير على قدم وساق، حتى بعض الدول الأوروبية كانت ميالة إلى هذا التطبيع. فرنسا كانت واضحة بأنها لن تطبع مع نظام الأسد وهذا مقدر جدا، ولكن ليست أول مرة أعترض على شكل أو نوعية زيارة من الزيارات إلى الإليزي في عهد الرئيس ماكرون. يعني منذ سنوات قليلة تظاهرت أمام البرلمان الفرنسي رافضة منح وسام شرف للسيسي عندما كان المجتمع المدني أصدقاؤنا في المجتمع المدني المصري يقاتلون لأجل الحريات السياسية وأيضا الحريات البيئية في لحقوقهم وعلى عبد الفتاح وغيرهم والممارسات القاسية جدا التي كان يقوم بها السيسي في مصر استقبل في الإليزي منح وساما كما منح قبله بشار الأسد وساما وبيعت له طائرات محاربة. اليوم فرنسا تلعب نفس الدور الذي لعبته مع بشار الأسد وهذا مقلق. جرت لأول مرة تهيئة وإدخال بشار الأسد إلى المجتمع الدولي من البوابة الفرنسية ثم إعادة تعويمه بعد اغتيال الحريري واليوم أخشى أن يكون هناك شيء مشابه. نحن بحاجة إلى ضمانات وبحاجة إلى أفعال على الأرض. ما يقلقني أريد أن أكمل فقط فكرة واحدة ما يقلقني بالحقيقة فيما ذكره الشرع في زيارته في إلى فرنسا كانت إحالته الدائمة إلى للملفات الكبرى إلى المختصين. يعني على سبيل المثال عندما سئل عن تجنيس الأجانب تحدث عن الدستور والمختصين والتقنيين الذين سيقررون هذا وهو سلوك تكرر لدى هذا الرجل منذ توليه السلطة في دمشق وقبلها في إدلب. المشكلة أنك بإمكانك أن تجلبي مجموعة من المهندسين المعماريين والمدنيين وتطلبي منهم أن يبنوا لك بيتا بلا أساسات وبلا سقف ولكن لا يمكن أن تطلب مني أن أسكن فيه. لا يمكن أن تقولي لي تفضلي هذا بيت أسكني فيه لأن مختصين أعدوه. علينا اليوم أن نحذر من هذه السياسة وهذا التوجه. تشكيل اللجان ليس كافيا. المسرحيات التي يعني أقيمت مؤتمر الحوار الوطني لجنة تقصي الحقائق التي تحدث عن نتائجها الرئيس الشرع يعني تحدث قال أن حمل المسؤولية للفلول تحدث عن تحرك عاجل للسلطات السورية وكأننا لا نعرف ولا نرى ما جرى منذ شهر. فهذا بالحقيقة توجه مقلق بالنسبة لي.
لدي نعم. سؤال السيدة
فرح. فقط أستاذ دكتور منال عليها بس.
أعلق أنه رئيس ماكرون باستقبال الرئيس الشرع هو تصرف كرئيس دولي. أي رئيس دولي يقوم بواجبه عليه أن يكون قادر على التعامل والحوار مع جميع الأطراف. يعني حتى معمر القذافي تم استقباله بفرنسا فهذا الشيء أمر طبيعي. وبالنسبة لبشار الأسد يعني بعتقد فرنسا كانت من أول الدول اللي قاطعت بشار الأسد واللي دعمت الثورة السورية من أول ودعمت الأكراد بمحاربة داعش فما بدنا ننسى.
أنا قلت أثمن عاليا يعني صحيح. هذا مقدر جدا الموقف الفرنسي مقدر جدا بالتأكيد.
يعني أنا لدي سؤال للسيدة فرح باعتبارها يعني مهتمة في حقوق الإنسان وناشط فكرية وثقافية ومهتمة بحقوق الإنسان كيف هل ترين أن واقع حقوق الإنسان في سوريا بشاعة أوضاع حقوق الإنسان في سوريا قبل سقوط النظام هي كما كانت ما بعد سقوط بشار الأسد
هذا لا يبرر ذلك أنا أجيبك قبل أن تجيبك
بالتأكيد بالتأكيد نحن ندين
لا
نحن في الحزب السوري الحر ندين أي اعتداء على حرية وكرامة الإنسان السوري أو أي إنسان إن كان نحن نطالب بمحاسبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان ولكن علينا أن ننظر كيف كان واقع حقوق الإنسان في سوريا قبل سقوط الأسد
أنا
أقول لك قبل
بعد
سقوط بشار اسمحي لي بعد سقوط بشار الأسد لم يعد هناك برامل متفجرة لم يعد هناك قصف بالطيران لم يعد هناك استخدام للسلاح الكيماوي لم يعد هناك تجويع لم يعد هناك حصار لم يعد هناك صواريخ ودبابات تقصف المدنيين لم يعد هناك تجارة المخدرات والكبتاغون لم يعد هناك لاجئين يركبون القوارب المطاطية للفرار بحياتهم
كل الأسلحة فإذا
هناك إنجازات
نعم بشار الأسد.
هنا لدينا تعقيب من أستاذ مجدي تفضل أستاذ مجدي
أقول إنه يعني لا يمكن هذه المقارنة يعني هذا يعني أستاذ فهد أنا يعني لا أوافق على ما تقوله بتاتا يعني أنت تذكرني عندنا في إسرائيل يعني نحن في نعيش في دولة إسرائيل عندما نقول أن هذا الوضع غير جيد فاليهود يقولون لنا اذهبوا إلى سوريا والأردن وشوف هناك كيف الوضع
أنت تتحدث
بنفس النوعية
تفضل
اليوم هناك إدارة جديدة هذه الإدارة عليها أن تضبط الأمور في سوريا عليها أن تكون لكل السوريين كل السوريين وليس لجهة معينة ليس للمنتصر الدستور يجب أن يكون للجميع وليس للجانب المنتصر نحن اليوم 100 يوم من دخول هذه الإدارة اليوم 9 شهر إلى القصر إلى قصر الرئاسة وإلى إدارة سوريا، عليها أن تكون إدارة لكل السوريين، هناك يعطون هذه الإدارة كلهم، يمنحونها فرصة، عليها أن تثبت أنها قادرة على الإدارة. مسألة المقاتلين الأجانب مسألة أساسية في نظرة العالم الغربي وأيضا نظرة إسرائيل ونظرة العالم العربي أيضا.
نعم.
كله إلى هذه الإدارة السياسية. هم يتحدثون عن عدد قليل، العدد كبير جدا، أكثر من 30,000 مقاتل أجنبي، عليه أن يحل هذه المشكلة. واحد، عليه أن يكون الدستور لكل السوريين وأن لا يكون للغالب. المشكلة أن هم يتصرفون وكأنهم يعني إحنا فتحنا الشام، إحنا غلبنا، إحنا منقرر. هذا لا يمكن أن يكون في دولة تريد أن تكون دولة لجميعها، لأن سوريا هي دولة متعددة الأطراف، متعددة المكونات والمذاهب
ومترامية الأطراف، مساحتها والطوائف. كبيرة جدا أستاذ، يعني
نعم.
أستاذ
صحيح.
مجدي، يعني سيطر على الأمور، أنا أتفق معك، ولكن لدي ملاحظة، يعني سيطر على أمور في بلد، يعني أن الإدارة السورية الجديدة جاءت سوريا خراب، يعني لا تقارن 100 يوم من وصول ترامب ب 100 يوم من وصول الإدارة السورية الجديدة، لا يقارن.
هل يعلق على هذه النقطة؟
أكيد.
نعم، فلنستمع فقط للأستاذة فرح لأنه أخذنا سلبنا حقها في الرد، تفضل.
لا، الفكرة أنه يعني أنا أنظر إلى الواقع في سوريا بواقعية شديدة، البلد مدمر، البلد محاصر بالعقوبات ومحاصر بمئات وملايين المشكلات التي يمكن أن نتحدث عنها حتى الصباح. نحن لا نطلب حلولا سحرية، أنا لا أريد أي حلول سحرية، أريد فقط أن يكون لدينا خطة الطريق، وهذه الخطة التي نطلبها منذ أشهر، ونطلب أن تكون بالتشارك مع المكونات السورية السياسية. نحن أنا مدرك الاتفاق الدولي الذي يسر هروب بشار الأسد من سوريا ووضع مكانه أبو محمد الجولاني ويسر تحوله إلى أحمد الشرع، زجه في معركة أكبر منه، وهو أنا أقدر حجم هذه المعركة، أنا أقدر أن هذا الرجل غارق فيما هو أكبر منه بكثير، لا يمكن أبدا البناء على تجربتهم في إدلب لحكم سوريا، الوضع مختلف تماما، هو رجل فصائل متمكن من عمله كرجل فصائل، ولكنه غير قادر على إدارة الدولة، وعليه أن ينفتح على هذه الحقيقة، عليه أن يعترف بهذه الحقيقة، وهذا ليس عيبا، على العكس تماما، سنقدر كثيرا وسندعم هذه الإدارة فيما لو هي قررت أن تنفتح على المكونات الأخرى. نحن بحاجة اليوم إلى مجلس عسكري يضبط الأمن في سوريا ويجمع كل المكونات القادرة على المساعدة في إدارة هذا الوضع، وأيضا نحتاج إلى هيئة حكم انتقالية من جميع المكونات السورية، هي ليست فقط مطالب المجتمع الدولي وليست مطالب شكلية لرفع العقوبات، هي مطالبنا كشعب سوري ضحى لتحرير نفسه على مدار ليس فقط 14 عاما، هناك معارضون جلسوا في السجون 20 و30 عاما لأجل هذه اللحظة التي نعيشها اليوم.
نعم، لحظات فقط ونعود إليكم بعد هذا الفاصل.
المجلة، إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى الجزء الثاني من المجلة السياسية. طبعا لازلنا نتناول الشأن السوري، ولكن يعني تحدثنا بما يكفي عن زيارة الشرع إلى فرنسا، دعونا نتكلم عما يجري داخل سوريا اليوم، يعني هذا الوضع الذي تعاني منه الأقليات منذ ما حدث في أحداث الساحل وعدم وصول التحقيقات حتى الآن أو محاسبة المسؤولين، مع أنه الرئيس الشرع تعهد بمحاسبة المسؤولين ولكن لا أحد يعلم من هو المسؤول حتى الآن. وصلنا إلى أيضا ما تعانيه الأقليات، يعني ما معانيه الدروز، أيضا وصلت المشكلة إلى الدروز. فأستاذ مجدي حلبي، لا أدري بداية كيف تقيم وضع الأقلية الدرزية، ما يجري داخل سوريا مع الدروز، خاصة أنه هذه آخر الأخبار المتواردة من سوريا.
نعم، أولا يعني أريد أن أكون هنا يعني واضحا، أنا أيضا من أبناء هذه الطائفة، يعني أنا لا أتحدث من فراغ، ولدي أقارب في سوريا ولدي أبناء خالة وأبناء عمومة لزم وليس من بعيد. المشكلة في سوريا أن الطائفة الدرزية في سوريا هي سورية وهم سوريون وهم مع الوحدة السورية ومع سوريا واحدة للجميع، لا يوجد أي أفكار انفصالية للدروز في سوريا، لو أرادوا الانفصال لانفصلوا في عهد سلطان الباشا الأطرش وقبله. الدروز لا يريدون الانفصال عن سوريا، لا توجد أي مقاومات لدولة سورية، لا يوجد امتداد جغرافي بين يعني درزي بين السويداء وهضبة الجولان والجليل، لا يوجد، هناك الكثير من الآخرين، 30% فقط في الجنوب السوري من الدروز والباقي من طوائف أخرى. لذلك يعني كل هذا الحديث الذين يتحدثون عن الانفصال هو كلام غير واقعي، هذا غير واقعي، والدروز لا يطلبون ذلك.
صحيح.
كانت هناك دعوات من دروز إسرائيل وليس من دروز سوريا لتدخل إسرائيل لمساندة إخوانهم، لأن دروز إسرائيل يخدمون في الجيش ويعتقدون أن خدمتهم في الجيش تخول لهم الطلب من إسرائيل مساندة ومساعدة إخوانه. نعم. إسرائيل تقوم بالمساعدة ولكن ليس عسكريا، تقوم بإدخال المساعدات الإنسانية، تفتح المجال للشاحنات للدخول، تأخذ جرحى أو مرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية لعلاجهم. أيضا يعني الإسرائيليون هددوا الإدارة الجديدة بأن لا يمسوا الدروز لأن الدروز أخوة دروز إسرائيل وما إلى ذلك، ولكن عمليا على الأرض إسرائيل لم تتدخل ولن تتدخل من خلال معرفتي ولقاءاتي واتصالاتي والحديث الذي أجريه دائما مع المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والأمنيين وأيضا السياسيين. لن تتدخل عسكريا في سوريا لصالح هذا الطرف أو ذاك، سواء كان درزي أو غير درزي.
ولكن أنت تتفق بأنه ربما في انقسامات داخل الطائفة الدرزية نفسها في سوريا.
هنا هذا أكيد، هذا إيمان، هو المشكلة لدى الدروز في سوريا هو الانقسام الداخلي وليس الرهانات للخارج. الانقسام الداخلي يجعل بعض الأطراف تتحدث وكأن من يحميهم هي إسرائيل. لا أعتقد أن إسرائيل تحمي أحد غير نفسها، حتى لم تكن قادرة على حماية نفسها في 7 أكتوبر. من جهة ثانية، من جهة أخرى، على المكون الدروزي، وهذا ما ننصح به إخوتنا الدروز من موقعنا كإنسان كابن للطائفة، بأن عليهم الوحدة والذهاب إلى الإدارة الجديدة والاتفاق معها على كل ما يريدونه فيما يتعلق بالخصوصية الدروزية من الناحية المذهبية. هذه هي المشكلة الأساسية، ولا توجد أي مشكلة أخرى لا سياسية ولا انفصالية.
نعم. أستاذة دكتورة منال، ما رأيك بكل ما قيل بخصوص الأقليات يعني في سوريا وما يجري حاليا من ربما خلافات داخلية لا أحد يدري من المتسبب فيها، لا أحد يدري حتى الآن من المسؤول، لا محاسبة، كيف تنظرين إلى هذا الأمر، وكيف تنظر فرنسا أيضا إلى هذا الأمر؟
اليوم فتح باب الحوار مع الشرع من أهدافه الأساسية هو عدم ترك سوريا للفوضى. نحن بنعرف بأي مرحلة انتقالية طبعا في مجال الفوضى. الفوضى بسوريا اليوم خطيرة، يعني نحن بننظر للموضوع بحذر شديد. حماية الأقليات هي أولوية لو مين ما كان السبب، خلينا نقول إذا بدنا هيدا كان. نعم. بأحداث الساحل أو بأحداث الدروز اليوم حماية الأقليات هي أولوية. أمن السوريين، جميع السوريين، هي الأولوية اليوم. واليوم يجب أن يكون هناك كما قالت أستاذة فرح أجندة، مخطط، يعني عمل جدي لضمان هذا الأمن. وكمان بدي روح لبعيد بعد أكتر، يعني اليوم تدخل، ما حسمي تدخل، بس انفتاح فرنسا أو عودة العلاقات الفرنسية السورية هي من أحد أسباب أنه أمن سوريا هو متعلق بالأمن بالمنطقة بشكل عام بالشرق الأوسط، ولكن بشكل غير مباشر قد يؤثر على الأمن في فرنسا، وشفنا طبعا بخصوص الحركات الإرهابية. فإذا لم يكن هناك تعاون واتفاق على يعني محاربة الإرهاب في سوريا هيكون في تأثير كتير قوي على فرنسا وأيضا على أوروبا بشكل عام.
نعم. أستاذ هاني، أخذ منك، أستاذ فهد عفوا، أخذ منك تعليق قبل أن نتجه إلى
بالنسبة لموضوع ما يسمونه أقليات. نحن ليس لدينا أقليات في سوريا، نحن لدينا مواطنون سوريون، نحن لدينا مواطنون سوريون. الشعب السوري مثل قوس قزح لا يكتمل إلا باكتمال ألوانه. نحن نريد دولة مواطنة، دولة قانون يتساوى فيها جميع السوريون أمام الدولة في الحقوق والواجبات.
هذا قالوه في العراق قبل 20 سنة، والله العظيم أنا بقول لك نفس الكلام هذا.
أقول لك وبكل صراحة أن هناك دولتان إقليميتان غاية في الأهمية، هما المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، هما دولتان ضامنتان وراعيتان للنظام السياسي الجديد الانتقالي في سوريا. والرغبة الأوروبية والدولية هي لإنجاح هذه التجربة، لأن إفشال تجربة المرحلة الانتقالية سيكون له عواقب كارثية على الداخل السوري وعلى الإقليم وعلى العالم وبشكل خاص أوروبا. ما حدث في 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 الساحل السوري، علينا أن نتذكر منذ سقوط بشار الأسد حتى 5 آذار قبيل يوم واحد من وقوع أحداث الساحل، هل تعرض أحد من أبناء الساحل السوري لأي اعتداء أو أذى؟ الجواب لا.
نعم.
ربما هناك حالات فردية لكن لم تقع أي مجازر.
طيب
لم يكن هناك أي مجازر بحق أي لون من ألوان المجتمع السوري.
أنا عندي سؤال. هذا هو السؤال
تحديدا. شو الضمانات اللي هلأ جاهز الشرع أنه يقدمها لضبط هيدي الحالة؟ عدد المقاتلين الأجانب كتير كبير.
الرئيس الشرع قدم خطة حول موضوع المقاتلين الأجانب، بالتأكيد لن يكون هناك قيادات بالتأكيد لن يكون هناك قيادات لا في الأجهزة الأمنية أو العسكرية. إن كان هناك أطراف من عناصر متزوجين من سوريات سيتم محاولة إدماجهم في المجتمع السوري. هذه مشكلة ليست مشكلة فقط سورية، هذه مشكلة عربية وإقليمية ودولية على جميع أن يتشارك في مساعدة سوريا في
هؤلاء المقاتلين.
ولكن علينا أن نتذكر أن هناك مجرم حرب، أحد أمراء الحرب يسمى أيمن جابر، اعترف وبشكل صريح على قناة المشهد، اعترف بأنه مول وساعد ودعم أحداث الساحل في المجازر في سوريا. هناك المئات من مقاتلي الأمن العام.
استأذنك تخفض صوتك، هناك يعني احنا موجودين بنفس الغرفة ونسمعك، هناك الموضوع مشوش فعلا، فبس لو تخفض صوتك شوي.
هناك المئات من عناصر الأمن العام من السوريين الذين قتلوا، مما استدعى إلى حالة من الفوضى لا تستطيع الدولة الناشئة أو الدولة الجديدة أن تضبطها، مما حدث أعمال عنف. الرئيس الشرع شكل لجنة تحقيق ولجنة للسلم والمصالحة، نحن ننتظر نتائج هذه التحقيقات ونطالب بالتأكيد بمحاسبة أي متورط بأي جريمة ومن أي طرف.
المقاتلين جاءوا من تركيا، أين هو دور تركيا الدولة الضامنة كما تقول؟ أين
بالتأكيد
هو دور تركيا؟
تركيا ساعدت على إفشال الانقلاب الذي قام به فلول النظام بدعم من إيران وحزب الله لإقامة انقلاب.
في محاسبة هؤلاء المقاتلين ومحاولة
فصل الساحل السوري عن سوريا. كان هناك مخطط للانقلاب تقوده إيران وحزب الله مع فلول الأسد من أجل فصل الساحل السوري عن سوريا.
محاسبة المقاتلين الأجانب الغير منضبطين.
يعني أنا ما أسمعه يعني، وهو كأنه الآن يعني عندما كان يتحدث بشار الأسد عن المؤامرة الكونية، الآن هناك كانت مؤامرة أخرى لإسقاط ما حدث في الساحل هو أمر يجب أن لا يحدث.
بالتأكيد
من السلطة من السلطة من السلطة
الجديدة.
زميل صديقي عزيزي، السلطة الجديدة التي دخلت إلى الشام والتي سيطرت على البلاد وأيضا على الساحل، وكان الرئيس الشرع في الساحل قبل هذه المجازر، كان هناك إمكانية للتوصل إلى تفاهمات مع كل المكونات، المكون العلوي بالذات في الساحل، وطمأنت هذا المكون من أنه جزء من هذه الدولة. كما أنت تقول لا توجد أقليات إنما كلنا سوريون، كان على هذه الإدارة أن تطمئن هذا المكون والمكونات الأخرى، لأن هذا المكون هو الذي كان يسيطر على سوريا وكان يراه السوريون كالمكون يمكن القول الذي يقمع السوريين، كل المكون العلوي ليس يعني بالشخصي، إنما لذلك كان على هذه الإدارة أن تتعامل بحساسية وبشفافية مع هذا المكون والحديث معه بشكل يعني محترم وباحترام وليس بتعالي نحن انتصرنا وأنتم فشلتم. لذلك يعني هذه الأحداث مؤسفة جدا، ويمكن القول بأنها يعني كانت متوقع أن تحدث، ولكن المتوقع طيب من
أنا عندي سؤال لك عزيزي مجدي،
على قدر المسؤولية
عزيزي مجدي، هل كان يجدي
بأن تمنع مثل هذه الأحداث؟ نعم.
طب أنا عندي سؤال، يعني هل كان يجدي مجرد طمأنات هذه؟ أنت تعرف أن هناك تراكمات تاريخية لا يمكن بأي شكل طبعا من الأشكال أن تطمئن الطائفة العلوية بأنه لن تحدث هناك أعمال انتقامية. أنت تعرف بأن هناك سيحدث بشكل أو ما أو بآخر أعمال انتقامية، لكن لم يكن أحد يتوقع أن تحدث بهذا الشكل. هذا كان الصدمة. نعم. الصدمة كانت أن تحدث بهذا الشكل.
المشكلة إيمان معك حق، لا أحد يعني يوهم نفسه بأن سوريا بعد سقوط بشار الأسد كل الناس بدها تحب بعض وتبوس بعض وتمشي في الشارع مع سوا، أكيد لا. ولكن ما حدث والحجم المجازر التي حدثت يعني كان يندر بأن هذه الإدارة ربما سوف تقوم بذلك للآخرين، لأن عدد القتلى وشكل والصور التي خرجت من هناك، ونحن نتحدث اليوم عن يعني أن كل شيء يمكن أن تراه بعد لحظات وليس كما حصل في حماة وحلب في حين بعد أشهر ربما رأينا صور ما حدث هناك في 82.
نعم.
لذلك يعني الإدارة الجديدة مكشوفة، يعني لا يمكن أن يختبئ شيء وراء أي ستار أو أي جدار حديدي. لذلك الحديث بين الإدارة وبين المكونات الأخرى على اختلافها يجب أن يكون هو الحل الذي يضمن بأن تذهب سوريا إلى يعني مستقبل أفضل. أن تعد الدستور يجب أن يكون كل المكونات في الدستور، أن تكون هناك حكومة يجب أن يكون كل المكونات في الحكومة. لذلك يعني في البداية، بعد ذلك عندما تكون هناك انتخابات لينتخب الشعب من يريد.
طيب.
وبالتالي المطاف يحتكمون إلى صندوق الاقتراع.
أستاذة فرح، بعد كل ما قيل أيضا، هناك من يتحدث بأن يعني ثمت يعني أمور ضبابية، يعني نحن في الخارج نتلقى يوميا مجموعة من الرسائل والفيديوهات، لا ندري ما هو الصحيح ما هو الخطأ، أخرها ربما هذا الحديث عن ربما اختطاف أو سبي نساء من الطائفة العلوية وتزويج هن قصرا في إدلب. يعني لا ندري يعني هل هي هذه أخبار صحيحة، هل هي أخبار فردية، هل هي أخبار مفبركة ربما للتشويش على الإدارة الجديدة؟
هل هي أخبار للتشويش على الإدارة الجديدة؟ أعتقد أنه هو نهج، هذا التخبط الإعلامي الذي نشهده منذ 8 ديسمبر هو نهج متبع من السلطة الحالية، أن تبقينا في ترقب، أن تبقينا في تشغل الرأي العام بالتحقق من الأخبار بدلا من التصرف حيالها. يعني أصبح اسم هذه الحكومة حكومة التليجرام. يعني هناك مشاكل، وحتى مع إنشاء الإخبارية السورية كان هناك خيبة أمل كبيرة من نوعية الضيوف التي استضافوها في اليوم الأول في اليوم الافتتاحي. ولكن أنا على تنسيق وثيق مع منظمات حقوقية تعمل على الأرض وتأخذ شهاداتها من الأرض. مسألة خطف النساء في سوريا مسألة استخدمت في السنوات الماضية، على مدار 14 سنة الماضية استخدم، حصل استهداف للنساء لأنهن نساء، وتم استخدام هذه الاستهدافات كسلاح حرب، وبشار الأسد شخصيا وضع على أحد العقوبات بسبب هذا الاستخدام، استخدام العنف الجنسي واستخدام العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء.
نعم.
اليوم هناك فئة مستضعفة، ما يحدث في الساحل وحمص، صديقاتي المقربات اللواتي أعرفهن شخصيا لا يذهبن إلى الجامعات ولا يذهبن إلى أعمالهن، هن جالسات في بيوتهن خائفات من الاختطاف، خائفات من الاستهداف بسبب خلفيتهن الطائفية. أيضا في حلب مدينة ذات أغلبية سنية، عربية سنية، أنا عشت حياتي كلها في حلب، وهناك عدد كبير جدا من حالات اختطاف النساء واختفائهن، ولا نعرف المشكلة من يقف خلفها. هناك انفلات أمني، هذه حقيقة، ولكن ما الذي يحدث لهؤلاء النساء؟ ماذا يحدث وكيف يعودنا؟ لا نعرف شيئا. والمشكلة أنه عندما تعود امرأة من الطائفة العلوية يحدث ما يشبه ما كان يقوم به النظام بعد الجرائم والانتهاكات، نظام الأسد، شيء يشبه التقارير التي كانت تعدها قناة الدنيا، نجلب أبوها أخوها هي شخصيا لتخرج وتقول أنا هربت بمفردي، أو أنا ذهبت لأنني حصلت على عقد عمل مشبوه أو ما إلى ذلك. فهذه هي المشكلة. المشكلة أن هناك أخبار حقيقية وانتهاكات حقيقية على أرض الواقع، هذا مؤكد، ولكن هناك استخدام لبعض القصص التي يثبت أنها غير صحيحة لنفي بقية الانتهاكات، وهذا بالحقيقة يشوش عمل المؤسسات، ولا تأخذ السلطة موقفا صارما تجاه هذه الممارسات.
نعم. قبل أن نعود، تفضل تعليق صغير لأنه أنا أريد أن أسأل الدكتور منال.
أنا تابعت، سأكون موضوعي يعني.
نعم.
في هذه القضايا الإنسانية، نحن وأكرر مرة جديدة أنني شخصيا ونحن في الحزب السوري الحر ندين أي انتهاك لحقوق الإنسان في سوريا، ونطالب بمحاسبة أي مرتكب لأي جريمة ومن أي طرف كان.
نعم.
هناك الرئيس الفرنسي ماكرون قال أن هناك 1600 شخص 1600 سوري قتلوا في الساحل السوري.
نعم.
قسم كبير منهم بالتأكيد من الطائفة العلوية، من أبنائنا من الطائفة العلوية، وقسم أيضا من الأمن العام السوري.
صحيح.
ماشي. هناك منذ أحداث الساحل، وللأسف المبالغة والبروباغندا التي حصلت والصور المزيفة والفيديوهات المزيفة التي نشرت عن أحداث الساحل شوهت الحقيقة في الساحل السوري، هذه أضعفت الحقائق في الساحل السوري. يقولون 40,000، هناك من يذهب إلى 100,000، هذا غير صحيح. هناك 1600 ضحية نتيجة هذه الأحداث التي قادها فلول
أن يعني بعتذر منك، يعني عم تقول أنه 1600 وجزء من الأمن، ضحية واحدة
الضحية هو أنا أقول القضية اللي علينا أن نضع بعين الاعتبار ما حدث مثلا في من مجازر، مثلا لو فرضنا في رواندا خلال 100 يوم في رواندا، خلال أقل من 100 يوم في رواندا مات 800,000 إنسان. بالتأكيد الجريمة هي جريمة والإنسانية لا تتجزأ.
في خطر كبير أنه ضحية امبارح
الإنسانية لا تتجزأ، الإنسانية يا عزيزتي لا تتجزأ، ولكن علينا أن نكون واقعيين ومنصفين في الأعداد الضحايا، لا أن نبالغ، هذا يضعف حق قضية الضحايا الذين سقطوا في الساحل السوري.
يعني هو
أنا فقدت اثنين أنا فقدت اثنين من أقاربي في الساحل السوري. أنا أريد العدالة لهؤلاء الضحايا سواء كانوا علويين أو غير علويين. أريد العدالة لكل ضحية سقطت ومن أي طرف لمقاضاة أي طرف كان ما قام بهذه المجازر. لو أردنا المقارنة، أنا لا أتحدث عن الأعداد، لو أردنا المقارنة 100 أقل من 100 يوم في رواندا حدث قتل أكثر من 800,000 إنسان في رواندا. ماذا حصل في سنوات الرعب في فرنسا؟ نحن في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، عاشت فرنسا سنوات طويلة من الرعب. في سوريا، في سوريا نحن حدث معجزة سياسية، نحن في سوريا هناك معجزة سياسية بأن القيادة السياسية السورية الجديدة نجحت في منع حرب أهلية، منعت من وقوع حرب أهلية في سوريا. هناك أطراف تريد الفوضى في سوريا.
أستاذ فهد بس عشان يفهم المستمع لأنه تداخلت الآراء، نسمع بس تعليق الدكتورة منى.
طابور خامس
طابور خامس،
خلينا نعترف بالتجاوزات، خلينا نعترف بالجرائم.
طبعا هناك جرائم،
خلينا نكون في شفافية.
أنا عندي سؤال لك دكتورة منى، عندي سؤال لك، ألم تتعجل فرنسا والدول الأوروبية في مسألة إيقاف أو مسألة النظر في إعادة النظر في طلبات اللجوء؟ يعني أنت ترين ما يحدث في سوريا حاليا، يعني الأمور ليست مستتبة، ربما تكون هناك يعني أعداد جديدة من اللاجئين، ولكن فرنسا والدول الأوروبية تريد أن تتخلص من هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. هناك ملفات عديدة الآن يعاد النظر فيها داخل.
نعم، ما فينا نخفي أنه المصالح الاقتصادية لفرنسا والوضع الاقتصادي هي كمان أولوية. يعني فرنسا وألمانيا، ألمانيا خاصة بعض الدول الأوروبية، كانوا من أول الدول اللي استقبلوا اللاجئين وساهموا بأنه يكون عندهم شروط حياة، شروط معيشية ملائمة. نعم اليوم الكل مستعجل لإتمام السلام والأمن بسوريا لعودة اللاجئين.
هذا الموضوع يعني من وجهة نظر
موضوع
إنسانية،
يعني هي مقاربة براغماتية وإنسانية بنفس الوقت. ما فينا نروح بالموضوع بس من جهة إنسانية وما نكون براغماتيك وما نكون واعيين ونشوف الواقع الاقتصادي بأوروبا.
وإعادة يعني في بعض الدول، لا أدري إذا كانت فرنسا بينها، ولكن بعض الدول تفكر حتى في إعادة اللاجئين السوريين على أساس أن الوضع في سوريا مستتب وأن الأمور عادت إلى يعني وزيارة الشرع إلى باريس، يعني رئيس دولة يستقبل رئيس دولة. بالنسبة لدول أوروبية تحاول التخلص من هذه المشكلة ربما تكون،
يعني هو موضوع مستعجل.
نعم، كيف ترين الموضوع أستاذة فرح؟
يعني بالحقيقة أنا مع العودة الطوعية الكريمة لكل اللاجئين السوريين بما فيهم أنا أتحضر يعني للعودة إلى سوريا، وأتمنى أن يتاح لكل اللاجئين والمهجرين والنازحين أيضا العودة إلى سوريا الكريمة، العودة الكريمة الطوعية، وأكد على هذا الأمر. إنما يحدث من ترحيل قسري من تركيا، من لبنان، من دول أخرى، من الدنمارك، هذا ليس قانونيا على الأقل. ولكن إذا أردت أن أتحدث، من حق الدول الأوروبية أن تنظر إلى مصالحها الاقتصادية كما تفضلت الدكتورة منال، هذا أنا أتفق مع هذا الأمر، ولكن علينا أن نحل الأسباب الجذرية لظاهرة اللجوء في العالم. لا يمكن أن نرقع الأمور. الترقيع يعني موجات متتالية واحتياج متجدد للهروب من سوريا ومن دول أخرى. فإذا أنا أحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه سوريا التي هي دولة عضو في الأمم المتحدة، أحمل الدول جميعها مسؤولياتها تجاه الشعب السوري. نحن لدينا حقوق بصفتنا دولة عضو في الأمم المتحدة. أدعم كل الانفتاح على إنجاح المرحلة الانتقالية، وليس شخص أي أحد، إنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا هو مطلبنا جميعا،
ضرورة وطنية،
هو مطلبنا جميعا. ولا يوجد إنسان سوري عاقل يريد أن تفشل هذه المرحلة، ولا يجب أن نخلط أبدا أبدا بين معارضة السلطة الجديدة والطريقة التي تدير بها الأمور والتي تأخذنا يعني بثبات نحو هوية جديدة كل يوم، وبين فرحتنا بسقوط النظام ورغبتنا بإنجاح المرحلة الانتقالية.
هون بدعب كمان، هون بدل أهمية بقاء وعدم الاستعجال بسحب القوات العسكرية الأمريكية من سوريا. نعم، خاصة خلال الفترة الانتقالية لحد ما نوصل لها.
نعم، على الأقل عند حل مسألة داعش على الأقل.
في هذه النقطة بالتحديد، أنا قبل زيارة الرئيس الشرعي إلى باريس بيوم واحد وجهت خطاب مصور للشعب السوري ونصائح وتوصيات للقيادة السورية الجديدة. طالبنا فيها عدة مطالب، من بينها أنه ربما يكون من المفيد الطلب من الأخوة والأشقاء العرب إرسال قوات عربية، عدة مئات من قوات عربية، لمنع لمنع التوترات في بعض المناطق التي تشهد توترات سواء في الساحل أو في محافظة السويداء أو غيرها من المناطق.
يعني الوضع اليوم في سوريا خاصة الوضع الأمني يجب أن يبقى تحت المراقبة
بالتأكيد والمساعدة. إنجاح المرحلة الانتقالية ضرورة وضرورة وطنية، لأن فشل المرحلة الانتقالية سيكون له تداعيات كارثية.
لن يكون هناك أي
على الجميع.
لا أستاذ مجدي، لا أدري إذا كنت يعني بعد كل ما سمعت يعني لا أدري كيف تفضل.
لا اسمحوا لي بس بما يتعلق بالتواجد الأجنبي أو التواجد الأمريكي أو تواجد دول أخرى، أعتقد بأن من يقوم بالمراقبة اليوم هو قوتين، الأتراك والإسرائيليين يراقبون ما يحدث من ناحية أمنية، هم لا يتدخلون كثيرا، كل من يتدخل لمصلحته، والأمور السياسية تديرها فرنسا حاليا، وربما ستنضم إليها ألمانيا وبريطانيا، والولايات المتحدة هي لها القول الفصل. عندما يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن سوريا هذه ستكون تحت هذه القيادة، هذا ما سيحدث، وعندها تركيا وإسرائيل ستعتمدان الاتفاق، وهناك مباحثات اليوم في باكو بين الجانبين لتقاسم النفوذ في سوريا ولتقاسم المصالح الإسرائيلية والتركية في سوريا، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال لنتنياهو بشكل واضح، ورأينا ذلك، أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو شخص ممتاز ويمكنك حل هذه المسألة معه. يعني أن سوريا سوف تذهب، يعني كلهم يعطون الإمكانية والفرصة لهذه الإدارة لإدارة شؤون الدولة بشكل جيد، وعلى أن ترتقي في إدارتها للدولة، أن تكون دولة كما يعني معرفة في القانون الدولي، وأن تكون لكل مواطنين.
عندي سؤال لك أستاذ مجدي، حديث ترامب عن أردوغان، حديث ترامب عن أردوغان ألا يشبه ما حدث بين سقوط نظام صدام حسين، يعني تسليم العراق لإيران مثلما تسليم سوريا لتركيا؟
لا، التجربة تختلف. التجربة العراقية كانت بداية، الجانب الأمريكي كان متخبط، أولا حل الجيش، ثانيا جلب المكون الشيعي ليكون على المكون السني، كان هناك يعني أمور غير عادية ولا تلائم الثقافة والوضع العراقي الذي كان في عهد صدام حسين. الآن هناك من أسقط صدام حسين كان الأمريكيين، الآن من أسقط بشار الأسد كان السوريين، يعني يجب الحق يجب أن يقال، السوريين منذ 2011 وحتى اليوم عملوا بشكل كبير، وبالتالي المطاف الإدارة الجديدة هي التي قامت بالعمل العسكري الجدي الذي أدى إلى سقوط نظام بشار الأسد بشكل فعلي، لذلك هم الآن يديرون ويعطونهم الفرصة لإدارة الدولة. الخشية هي أن تكون هذه التجربة مماثلة لتجربة محمد مرسي في مصر، يعني التجربة الإسلامية في الحكم، هذه مشكلة، لذلك الجميع يحاولون الضغط هنا وهناك، مثل ما تحدث ماكرون ومثل ما يتحدث الأمريكيين. الآن الأمريكيين سمحوا لقطر بتحويل أموال الرواتب للموظفين وما إلى ذلك، وأيضا سمحوا يعني من ناحية سويفت، وليس سمحوا بأنهم يسمحون، ناحية سويفت التحويلات البنكية، سمحوا بتحويل الأموال إلى الإدارة الجديدة من أجل دفع رواتب الموظفين وجهاز الأمن وما إلى ذلك، وسوف يستمر هذا الأمر لأشهر عديدة.
أستاذ،
رويدا يمكن أن تقوم الولايات المتحدة بفك العقوبات، عقوبات سويفت، وهي العقوبة الأكبر.
سنرى كل ذلك خاصة
على دولة سوريا،
سنرى كل ذلك خاصة بعد اللقاء المرتقب، ربما سيلتقي ترامب بالرئيس الشرع في الرياض كما تواردت الأخبار. بهذا الخبر نصل
نعم، حديث جدي عن هذا الموضوع.
إذا نصل إلى نهاية المجلة السياسي هذا الأسبوع، نتوجه بالشكر لك أستاذ مجدي حلبي الصحفي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكر موصول للأستاذة فرح يوسف الباحثة في العلوم السياسية، دكتورة منى الخليفة عضو في حزب النهضة الفرنسي، والأستاذ فهد المصري رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر. نشكر أيضا الزملاء ريتا محمود ومازن الخليل من على إعداد هذا البرنامج. كانت معكم إيمان الحمود، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر. معنا غنيون فين تعمل زوفلين اش ذا بيست وانا فين نبغى نتاكل وانتو لا Missier Sadi.
Monte Carlo Doualia.